الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع السابع من شرح باب صلاة الجمعة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. شرع المصنف رحمه الله في فصل، وهذا الفصل عقده لبيان أن صلاة الجمعة ركعتان ونحوها من الأحكام. قال المصنف رحمه الله: والجمعة ركعتان، أي وصلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. قوله: ويسن أن يقرأ جهرا، يعني يقرأ في الجمعة ويجهر لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يعني يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بسورة بالجمعة، أي بسورة الجمعة، أي بعد الفاتحة، وهذا واضح. ويقرأ في الركعة الثانية، قوله: وفي الثانية بالمنافقين، أي ويقرأ في الركعة الثانية من الجمعة بسورة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وإن قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فلا بأس، لثبوت ذلك من حديث النعمان بن بشير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك، أخرجه مسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة إقامة أكثر من جمعة في بلد واحد، يعني في مدينة واحدة. قال المصنف رحمه الله: وتحرم إقامتها، أي إقامة الجمعة، قالوا مثلها العيد، في أكثر من موضع من البلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. قال الحنابلة: قول المصنف إلا لحاجة، والحاجة مثالها سعة البلد وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع، أو ضيق الجامع بسبب كثرة الناس، أو خوف الفتنة، فيجوز التعدد لأجل هذه المعاني، حتى قالوا أنها تفعل في الأمصار العظيمة، يعني المدن الكبيرة، في مواضع من غير نكير. قال ابن مفلح: فكان إجماعا. إقامة الجمعة في موضعين بالبلد فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: تجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز عند عدم الحاجة، وهو مذهب الحنابلة. وأبو يوسف أجاز في بغداد إقامة جمعتين، قالوا لوجود الحاجة. القول الثاني قالوا: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء الراشدون. والراجح هو القول الأول، إن وجدت حاجة لإقامة الجمعة في أكثر من موضع فالراجح أنه يجوز، ولا دليل على التحريم، والحاجة موجودة في إقامة الجمعة في أكثر من موضع. قالوا: أول جمعة أقيمت في أكثر من مسجد في بلد واحد، قالوا في سنة 276. لكن ابن قدامة حكى عن أبي يوسف أنه أجاز إقامة الجمعة في بغداد في أكثر من موضعين، وأبو يوسف متقدم، فهو من تلاميذ أبي حنيفة، وأبو حنيفة توفي 150، وأبو يوسف توفي قبل 200، فكلامهم أول جمعة أقيمت في أكثر من مسجد كان في سنة 276، هذا ذكره الخطيب في تاريخ بغداد. الراجح أنه يجوز إقامة الجمعتين في أكثر من موضع إن وجدت حاجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، قوله: فإن فعلوا، أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصلاة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. قول المصنف: فإن فعلوا فالصلاة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، ليس فيها تقييد بالحاجة أو وجود الحاجة أو عدم وجود الحاجة، لكن التقييد ذكره صاحب الروض المربع. إذن إذا فعلوا من غير حاجة قالوا الصحيح ما بشر ما الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. قالوا سواء قلنا إذنه شرط أو لا، يعني أو ليس بشرط. قالوا في تصحيحها افتيات عليه وتفييت وتفويت لجمعته. إذن هم الحنابلة سبق أنهم لا يشترطون إذن الإمام، وعلي رضي الله عنه أقام الجمعة من غير إذن الإمام، من غير إذن الإمام. فالراجح الله أعلم أنه إن فعلوا هي صحيحة، لكنهم خالفوا الأمر، بحيث أنهم يعني باشروها ولم يؤذن لهم، لكن صلاتهم صحيحة. إن وجدت حاجة هل نحتاج إلى الإذن؟ نقول لا نحتاج إلى الإذن. لو أقيمت من ومع وجود الحاجة فالجمعة صحيحة. إذن إن فعلوها فالصحيحة ما بشرها الإمام أو أذن فيها. فإن استويا في إذن الجمعة الأولى أذن فيها والجمعة الثانية أذن فيها أو عدمه، يعني الجمعة الأولى في الطرف في الجهة الشمالية لم يؤذن لها، والجمعة الثانية في الجهة الجنوبية لم يؤذن لها، قالوا فالثانية باطلة. يقولون سواء أذن أو لم يأذن، لم يقيدوها بالحاجة، لم يقيدوها بالحاجة، لكن نقول هي صحيحة. إن فعلت من غير حاجة نقول صحيحة مع الإثم، لأنهم خالفوا الأمر، خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الثانية لا تقام إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. قوله وإن وقعتا معا، يعني في وقت واحد، لم تتقدم الأولى عن الثانية، أقيمت الجمعة الأولى والثانية في وقت واحد، ولا مزية لأحدهما، عند الحنابلة بطلتا، إذا وقعتا معا بطلتا جميعا. قالوا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح أحدهما، والراجح خلاف القول، والراجح خلاف هذا القول، وأن الجمعة صحيحة مع الإثم إذا يعني أقيمت من غير حاجة، أما إذا أقيمت مع الحاجة فهي صحيحة بغير إثم. والحنابلة ذكرنا كلامهم في المسألة السابقة. إذن يجعلون الأمر، يعني يعلقون الأمر بالأولى أو الثانية أو ما أذن فيها الإمام. إذا أذن في واحدة ولم يأذن في الثانية فالأولى هي الصحيحة والثانية هي الباطلة، من غير اعتبار للحاجة من عدمها، للحاجة من عدمها. اعتبروا الإذن وتركوا الحاجة، مع أنهم قبل قليل قالوا، يعني قالوا أن الأمر منوط بالحاجة، وفي أول الباب لم يشترطوا إذن الإمام، ثم هنا رجعوا إلى اشتراط الإذن. فالراجح الله أعلم أن الأمر منوط بالحاجة والعلم عند الله. قوله أو جهلت الأولى بطلتا، إذا استويا في وقت واحد أو جهلت الأولى، لا يدرى الأولى أيهما، قالوا بطلتا. فإذا بطلتا يصلون ظهرا، يصلون ظهرا ولا تعاد. والراجح كما قلنا أنها صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، شرع في السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. قوله وأكثرها ست، أي ست ركعات، قالوا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. إذن عند الحنابلة الأقل ركعتان والأكثر ست، يعني لك أن تصلي ركعتان ركعتين أو أربع أو ست. إذن وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، السنة بعد الجمعة. قول الأول قالوا أقل سنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني يصليها أربعا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صلى في المسجد يصلي أربعا، وإن صلى في البيت يصلي اثنتين. والراجح والعلم عند الله هو القول الأول، أنه له أن يصلي اثنتين أو أربعا أو ست. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. وثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وفي بعض الألفاظ في بيته. إذن ركعتان وأربع مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الست فبعضهم يرفع إلى النبي، لكن لا يصح رفعه إلى النبي، ثبت عن الصحابة. فثبت عن ابن مسعود قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، حتى جاء علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا. إذن المجموع ست، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني وسنده صحيح. وثبت كذلك عن ابن عمر أنه يصلي أربعا كما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. إذن الست ثابتة عن الصحابة. إذن لك أن تصلي اثنتين أو أربعا أو ستا. ثم شرع المصنف رحمه الله في سنن الجمعة. السنة الأولى قوله: ويسن أن يغتسل لها في يومها. غسل الجمعة سنة، لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ليومكم هذا، هل الحديث هذا أخرجه البخاري. وعن جماع وعند مضي للجمعة يكون أفضل. ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا: الغسل يوم الجمعة سنة. فثبت عن مسعود وابن عباس يقول: ليس الغسل بمحتوم، أي ليس بواجب. خرجه ابن المنذر بسند حسن. إذن ثبت عن غير واحد من الصحابة أن الاغتسال يوم الجمعة سنة، وهذه المسألة ذكرناها سابقا. قال: وتقدم، يعني تقدم الاغتسال للجمعة. وفي الرضم المربع يقول: وفيه نظر، يعني لم يتقدم. ويجوز أن نقرأ وتقدم، يعني يتقدم إلى الصف الأول. السنة الثانية وتنظف، أي سن كذلك التنظف. السنة الثالثة التطيب، قوله وتطيب. ودليله حديث أبي سعيد في البخاري: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يمضي، ثم ينصت إذا تكلم، أي إذا خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله ويمس من طيب امرأته، هذا دليل على أنه لا فرق بين طيب الرجل وطيب المرأة، الحديث في البخاري. أما التفريق بين طيب الرجل وطيب المرأة، الحديث فيه ضعف. السنة الرابعة قوله ويلبس أحسن ثيابه. دليله حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه ولبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. أخرجه البخاري. الحلة يعني الإزار والرداء، وسيراء يعني ذات خطوط، اسم كانت من الحرير. السنة الخامسة وأن يبكر لها ماشيا، التبكير والمشي. قالوا استدلوا بحديث ومشى ولم يركب، حديث أبي هريرة، والحديث فيه شيء من الضعف، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. وكذلك حديث أوس بن أوس فيه ضعف، لكن يغني عن ما ثبت عن أبي هريرة موقوفا أنه كان يمشي، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والتبكير ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. السنة السادسة ولم يذكرها المصنف أن يكون بسكينة ووقار، ويكون بعد طلوع الفجر الثاني كما سيأتي بعد قليل. السعي إلى يوم الجمعة له وقتان، الوقت الأول وقت وجوب، الوقت الثاني وقت الاستحباب. المصنف بيّن وقت الاستحباب، قال يبكر، قوله يبكر يعني من أول النهار، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا لا يستحب التبكير قبل الزوال، يعني يأتي قبل الزوال بيسير، وهو قول مالك رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الساعة الأولى احتج مالك بقوله راح، قالوا والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. ابن قدامة يقول أما قول مالك فمخالف للآثار، لأن الجمعة مستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، فمتى خرج طويت الصحف فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك. يقول ابن قدامة فأي فضيلة لهذا؟ هذا قول ابن قدامة في الرد على مذهب الإمام مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت. وعمر قال لعثمان أي ساعة هذه، يعني ينكر عليه لما تأخر. قالوا المراد براحة، الجمهور يقول المراد براحة بمعنى ذهب، ومالك يقول راحة بمعنى الذهاب بعد الزوال، الذهاب بعد الزوال. حتى مالك يقول لم أرى أحدا من أهل العلم كان يأتي يوم الجمعة مبكرا. فالإمام مالك يجعل الساعات متقاربة جدا وكلها بعد الزوال، أما الجمهور فيرون أن التبكير يكون بعد طلوع الفجر الثاني كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. عند أبي حنيفة التبكير يبتدي بعد طلوع الشمس. القول الثالث قالوا يبتدئ التبكير بعد صلاة الفجر، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول المالكية أنه بعد الزوال، أنه بعد الزوال، والمسألة محتملة، والأدلة فيها يعني الأدلة فيها متساوية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.